العدا
حتى تسود على العدا
حتى تسود على العدا
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا
ظل الرسول معلما
حياك ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما زلت معكم في أهم سلسلة من وجهة نظري والله أعلم، هي سلسلة البناء. بعد ما تكلمنا عن سلسلة البناء التربوي، الإيمانيات والأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، قيام الليل وقراءة القرآن والأذكار والصيام وغيرها من الطاعات والعبادات اللي بتبني الإنسان إيمانيا، كنا محتاجين إن احنا نوجه الدفة إن احنا إزاي نبني إنسان قائد. القائد ده اللي يقود الأمم كلها، مش أقول أمة النبي محمد بس، لا لا لا، ده هيقود كل الأمم بعد ذلك إن شاء الله. قلت لكم قد إيه الدنيا خسرت لما إحنا للأسف تخلينا عن مكان القيادة، لما تخلينا عن هذا المقام الكريم العظيم، لما تخلينا عنه للأسف رأينا الدنيا للأسف عمالة تسير إلى وراء. عشان كده بنقول أهم سلسلة، إحنا محتاجين نكون قادة، محتاجين نكون قادة أولا على نطاق الدائرة الضيقة خالص، دائرة الأسرة، بعد كده دائرة المجتمع، بعد كده دائرة البلد، بعد كده دائرة العالم الإسلامي، بعد كده دايرة الدنيا كلها بإذن الله. زي ما النبي رب الصحابة كده، ربهم من البداية على هذا الأمر، كن قائدا. احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت أمور مهمة جدا جدا، اتكلمنا يا ترى هل القيادة هي عبارة عن جينات وراثية بتنتقل من الأباء للأبناء، ولا يا ترى هي مهارة ممكن تكتسب؟ وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا كل النظريات اللي موجوده الان، فصل لنا فيها وقال لنا ان القياده ممكن مهاره الانسان منا يكتسبها. بعد كده خدنا شويه علاقات بين القياده وبين الجسم، بين العلاقة بين القياده وبين السن، بين القياده وبين النوع، بين القياده وبين حال الانسان، امور كلها خدناها الدرس اللي فات واللي قبله بفضل الله عز وجل. وكنا توقفنا في الاسبوع اللي فات بفضل الله عز وجل عن اهم ممارسات القائد. تكلمنا وقلنا ان ممارسات القائد هتنصب في ست اصول مهمه جدا، هنتكلم عن كن نموذجا، هنتكلم عن الرؤيه المشتركه، هنتكلم عن التحدي، هنتكلم عن تمكين الاخرين، هنتكلم عن التشجيع والتحفيز، وهنتكلم بعد ذلك عن اكتشاف المواهب. سواء زي ما قلت لكم في الدائره الصغيره، يعني ممارسات القائد، كن نموذجا داخل اسرتك، كن نموذجا في الشارع بتاعك، كن نموذجا في مكان عملك، كن نموذجا في المجتمع بتاعك. وقلنا ان نجاح القائد متوقف على هذه الجزئيه، الجزئيه الخطيره دي، انك تكون انسان ما شاء الله لا قوه بالله، متميز جدا في اخلاقك، متميز جدا في طباعك، ان يكون عندك مصداقيه. وقلت لكم ان العلماء عرفوا المصداقيه بالصدق والامانه، وقلت لكم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم من اهم الامور اللي كانت بتميزه انه كان صادق وكان امين، وكان يلقب بهذين اللقبين سواء قبل البعثه او بعد البعثه صلى الله عليه وسلم. لما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون نموذج بين الناس، استطاع ان ياسر قلوب الناس. بعد كده قلت لكم ان في نقطه مهمه جدا، ان 90% من فشل القاده كان بسبب الاخلاق السيئه، الاخلاق السيئه، عدم المصداقيه للاسف. وبالتالي حبيت ان انا اتكلم في البدايه عن ممارسات القائد، عن جزئيه انك تكون نموذج في اخلاقك وفي طباعك وفي سلوكياتك مع الناس علشان تكسب الناس. الناس الان محتاجه ان هي ترى منا افعال، محتاجه ان هي ترى منا افعال. الناس خلاص سمعت كتير ولكن محتاجه ان هي ترى افعال. اتكلمنا على كن نموذجا. الدرس اللي فات اتكلمنا على جزئيه الرؤيه. الرؤية قلت لكم نجاح الإنسان دايما متوقف على رؤيته، أنت ترى، هل بترى المستقبل بتاعك؟ وقلت لكم إن نابليون بونابرت كان دايما بيقول لا يستطيع أبدا أي قائد أنه يقود الناس من غير أن يحدد لهم الهدف الذي سيصلون إليه أو المستقبل الذي سيعيشون فيه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما عنده رؤية، وكانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في قمة الروعة، وهوضح لكم إن شاء الله دلوقتي بإذن الله عن طريق النموذج اللي كنت رسمته لكم الأسبوع اللي فات بإذن الله، هوضح لكم إزاي الإنسان مننا يبني رؤية. وقلت لكم إن الرؤية دي هي عبارة عن المكان اللي الإنسان يريد أن يصل إليه. هذه الرؤية لها طريق، يبقى الرؤية هي المكان اللي أنا عايز أوصل له. الرؤية دي لها طريق، الطريق ده هو عبارة عن الرسالة اللي انت عايز تحققها في الحياة. هذا الطريق عليه خطوات انا بمشي عليها، بمشي على الطريق بخطوات، هذه الخطوات هي الاهداف. وقلت لكم ان انسان وضع لنفسه رؤية مكان عايز يوصل له من غير ما يرسم لنفسه الطريق، ده ما اصبحتش رؤية، ده اصبحت امنية، اصبح شيء مستحيل يتحقق، الانسان ما رسمش لنفسه طريق. بعد كده قلت لكم ان الانسان لو رسم طريق بس الطريق ده من غير خطوات انت لن تصل ابدا، لان لازم علشان اوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له لازم في خطوات انا اخدها. الخطوات دي اللي احنا دايما بنسميها اللي هي جزئية الاهداف. قلت لكم ممكن الانسان ان يكون حط لنفسه رؤية وممكن وضع لنفسه الطريق وممكن بدأ ياخد خطوات، بس لان الانسان ضعيف كما قال الله وخلق الانسان ضعيفة، لان الانسان ضعيف فهو للأسف ما بيقدرش ياخد الخطوة انه يوصل للمكان اللي هو عايز يوصل له. ياريت في الكنترول لو الصورة بتاعتنا موجودة ان شاء الله ياريت تطلع على الشاشة كده بحيث نوضح للناس ازاي تكون في رؤية. فناخد دلوقتي بسرعة مهمة تاني نقول ان عندي رؤية، الرؤية دي اللي هي المكان اللي انا عايز اوصل له، المكان ده لازم يكون له طريق، الطريق ده لازم تكون فيه عليه خطوات، بس اللي انا ضعيف انا محتاج ان انا يكون عندي زاد، محتاج يكون عندي طاقة تحفزني. الطاقة دي ممكن تقول مثلا لو خدنا في البداية المكان اللي انا عايز اوصل له الجنة، فرسالتي زي ما الانبياء علمونا هي لا اله الا الله، هي لا اله الا الله، هي لا اله الا الله. لا اله الا الله دي اكيد في اهداف زي ما احنا يعني مش عارف هنعرضوها الان دلوقتي قدامكم ولا لا. ده قدامكم هو زي ما انتم شايفين الرؤية اللي هي المكان. طيب نشوف كده مع بعض الرؤية اللي هي المكان، اهي الصورة قدامنا ظهرت، المكان ده اللي انا عايز اوصل له، المكان ده لازم يكون فيه طريق، الطريق ده اللي انا بسميه الرسالة. لو قلنا الانبياء كانت رؤيتهم دايما الوصول للجنة، الوصول للجنة، يبقى ده المكان اللي انا عايز اوصل له، يبقى المكان اللي هو الجنة لن اصل اليه الا بعد ان ارسم لنفسي هذا الطريق. والانبياء ورولنا ان الرسالة بتاعتنا هي لا اله الا الله، انا اعبد الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت رسالتهم تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، فالتعبيد ده اللي هو الطريق ده، اللي هو الطريق ده. طيب انا خلاص عرفت رسالتي ان انا عبد لله سبحانه وتعالى ولن اصل الى الرؤية اللي هي المكان اللي هي الجنة الا بالرسالة اللي هي لا اله الا الله، ان انا اكون عبد لله. طب انا رسالتي لنفسي طريق، طب طريقه ما عليهوش خطوات لن تصل ابدا، لازم تاخد خطوات على الطريق. طب انا ايه خطواتي على الطريق؟ خطواتك اللي هي اهدافك. ايه اهدافك؟ اللي هي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، طاعة الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للفقراء، الإحسان إلى الأيتام، الإحسان وغيرها من الأعمال. الخطوات دي أو كل عمل من الأعمال دي هي عبارة عن خطوة من الخطوات اللي هتوصلني إلى المكان اللي أنا عايزه. وقلت لكم من البداية لو واحد عنده رؤية وما عندهوش رسالة لا يمكن يصل، والرؤية تحولت إلى أمنية. لو واحد عنده رؤية وعنده رسالة ومعهوش خطوات هيفضل واقف في مكانه، لن يتحرك أبدا بحال من الأحوال. خدوا بالكم من حاجة، أنا عندي رؤية وعندي رسالة وعندي أهداف، لأن أنا ضعيف، لأن أنا ضعيف مش قادر أوصل، لأن أنا ضعيف مش قادر أتحرك، أو ممكن بعضنا ياخد حركات على الطريق ومش قادر يوصل. طب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين لطاقة، الطاقة دي اللي هتساعدنا على الحركة على الطريق بتاعنا حتى ما نصل الى المكان اللي احنا بنرجوه. الطاقة دي اللي احنا بنسميها الزاد، ممكن اللي يخليني اوصل الى هذا المكان ان انا اكون عبد احضر دروس علم ما شاء الله تديني طاقة ان انا اتحرك لطاعة الله سبحانه وتعالى، رفقة صالحة تعتبر من الطاقة تاخد بايدي لطاعة الله سبحانه وتعالى، احط نفسي في بيئة ايمانية ممكن تاخد بايدي ان انا اتحرك حد ما اصل الى المكان اللي انا عايز اوصل اليه. يبقى الرسمة دي صدقوني احبابي والله لو ما خرجتش من درس النهاردة الا بالرسمة دي صدقوني والله كفاية عليا جدا ان انا اوضح لك طريق. احنا طرحنا السؤال المرة اللي فاتت، يا ترى هل انت ليك رؤية؟ وهنعرض ان شاء الله كمان شوية باذن الله تبارك وتعالى فيديو بسيط كده يوضح ارائكم واقتراحاتكم وكلماتكم الجميلة اللي انا قرأتها على الصفحة الخاصة بالبرنامج كن قائدا. يبقى اذا ياريت كل واحد منا الان يرسم قدامه الرسمة دي، يحط لنفسه المكان. ناخد نموذج بسيط كده علشان اقول لكم ازاي نضع لانفسنا رؤية. انا النهاردة عايز ان انا اتحرك، ان انا اختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، احفظ القرآن كله. اصبحت رسالتي او رؤيتي ان انا اختم القرآن، اصبحت رؤيتي ان انا اختم القرآن. طب رسالتي؟ رسالتي أنا إزاي أعيش من غير كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي أعيش من غير كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا خدت القرآن لأنه هداية، أنا خدت القرآن علشان أوصل لطاعة الله سبحانه، أوصل للجنة. فإذا أنا رؤيتي إن أنا أختم القرآن، رسالتي إن أنا ما أقدرش أعيش من غير قرآن، أهدافي اللي هي خطواتي هبدأ أولا أروح لشيخ أبدأ أحفظ على إيديه القرآن، اثنين أشوف أخ من إخواننا، الخطوة الثانية أبدأ إن أرضى أحفظ قرآن كتير، الخطوة الثالثة أبدأ أراجع القرآن، الخطوة الرابعة أحفظ على إيد شيخ، الخطوة الخامسة إن أنا أخذ مجموعة من زميلي يساعدوني على حفظ القرآن، وهكذا خطوات، خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة لحد ما أوصل إلى المكان. بس ممكن أبدأ أحفظ قرآن وأرجع أقف تاني، وأرجع أقف تاني، يبقى أنا محتاج لطاقة. إيه هي الطاقة؟ الشيخ اللي ياخد بإيديا، اللي يساعدني، زميلي ما شاء الله اللي يبقى فيه بينه وبينه منافسة. أصبحت دي كلها طاقات توصلني إلى الطريق اللي أنا عايزه، والمكان اللي أنا عايز أوصل إليه، أو رؤية اللي أنا عايز أحققها. وهكذا واحد عايز رؤيته أنه يكون دكتور في الجامعة علشان يخدم الناس ويخدم المسلمين، أصبحت دي رؤيته. طب رسالتك، رسالتك إيه عشان تبقى دكتور في الجامعة وتبقى إنسان كويس جدا؟ أخدم إسلامي وأخدم الناس لأن أنا مستعمر في الأرض، دي رسالتك. أنا أولا أطيع ربنا بالمكان اللي أنا عايز أوصله، الأمر الثاني إن أنا أخدم الناس عن طريق المكان اللي أنا عايز أوصله. طب أهدافك إيه؟ واحد جد واجتهاد، اثنين حضور دائم في الجامعة، ثلاثة علاقات كويسة جدا مع الدكاترة، أربعة الاطلاع على الأبحاث الجديدة في المجال اللي أنا شغال فيه، خمسة العلاقة اللي تكون بيني وبين الدكاترة يمدوني كل يوم بحاجة جديدة، دي أصبحت أهدافي. طب الطاقة، طب الطاقة اللي تعيننا على كده ايه؟ استحضار الاجز، اللي عايز يبقى دكتور في كلية الطب مثلا، استحضار الاجز، قد ايه انا هنفع الناس بهذا العلم، قد ايه انا هخدم الناس لما يكون عندي علم معين مثلا في مرض من الامراض المنتشرة عند الناس. دي كلها امور تدفعك طاقة، تدفعك انك تروح بين ايدين شيخ وتقول له انا عايز اتحفز ان انا ابقى طبيب ماهر، مهندس ماهر، راجل اخدم الامة بتاعتي في مجال الكمبيوتر او في مجال الاتصالات او في مجال الالكترونيات. الشيخ يحفزك ويقولك شد حيلك انك تستحضر اجر، قد ايه انا هحصل اجور عظيمة جدا من وراء هذا العمل. علشان كده قبل ما ناخد الفصل هشرح معاكم تاني الامر دون. عايز اقولك الرؤية هي المكان اللي انت عايز توصل له، اما رسالتك فهي الطريق اللي انت ماشي عليه، اما اهدافك فهي خطوات، اما الطاقة فهي الزاد المحرك الاساسي لك. عايز اقولك إذا كان الأنبياء وضعوا لنا رؤية إن إحنا لازم نخش الجنة، فوضعوا لنا رسالة إنك لازم تكون عبد لله سبحانه وتعالى، والرسالة دي اللي هي الطريق وضعوا لنا من خلالها أهداف الصلاة والصيام والعبادة والأخلاق والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. دي أهدافك، دي خطواتك على الطريق. بعد كده هتحتاج لزاد يوصلك لهذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. يعني أفكركم تاني ممارسات القائد، معلش سامحوني أنا بعيد النهاردة كتير، بس أنا عايز أثبت الحاجات دي جواكم قبل ما ناخد الفاصل اللي هناخد فيه الفيديو بتاع إجاباتكم في السؤال. أفكركم تاني إن أهم ممارسات القائد كنا مزجا، رؤية مشتركة، التحدي، تمكين الآخرين، التشجيع أو التحفيز، واكتشاف المواهب. تعالوا مع بعض نطلع نفاصل نشوف إجاباتكم، نشوف إجاباتكم والسؤال بتاع الدرس اللي فات إن شاء الله بإذن الله، ونرجع عليكم تاني. تفضلوا معنا.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
الحبيب المصطفى، أنت الأمين.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما خدنا كده أهم التعليقات بتاعتكم على السؤال بتاع الدرس اللي فات، أولا جزاكم الله خيرا على تعليقاتكم، وياريت إن شاء الله إن احنا نزداد أكثر مسألة التعليقات. الحاجات دي بتنفعنا جدا 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 وبتفتح لنا آفاق كبيرة جدا وبيبقى فيها روح مشاركة، والمشاركة دي أمر طبعا في غاية الأهمية بالنسبة لنا. أقدر أفهم دماغك أكثر، أقدر أوجهك أكثر، أقدر يكون في بيني وبينك تواصل، وده فضل الله بينفعنا كتير جدا وبينفعكم برضو كتير جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. النهارده باذن الله تبارك وتعالى بعد ما خدنا اهم ممارسات القائد وما يتعلق بالقائد من حيث كنا مزاجا والرؤيه المشتركه، ناخد النهارده باذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالجزئيه الثالثه من جزئيات القياده او اهم ممارسات القائد، الا وهي جزئيه التشجيع او التحفيز. نشوف كده مع بعض. التشجيع عندنا امر مهم جدا، انا دايما اشجع الناس واحفز الناس على فعل الخيرات، واحنا دايما بنقول في مسألة تشجيع الناس يعني ايه انا عايز احفز الناس، يعني انسان مننا عايز يحفز الناس على الطاعة، واحد عايز يحفز الناس على الاجتهاد في العلم، واحد عايز يحفز الناس على فعل الخيرات. التحفيز ده بالنسبة لنا بيساوي لنا حياة، وهقدر اقول لكم انا ليه قلت ان التحفيز عندنا بيساوي حياة من خلال فيديو بسيط ان شاء الله هنعرضه لكم بعد فترة وجيزة باذن الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف يعني ايه ان احنا عايزين نحفز الناس. بيقولوا التحفيز هي قدرة القائد انه يوصل اتباعه، الاتباع دول ممكن يكون اولادك، ممكن يكونوا اولادك، ممكن يكون ناس شغالين عندك ممكن تكون انت كامام مسجد الناس اللي حواليك في المسجد. فالتحفيز معناه هو ان نصل بالاتباع الى حالة من الشغف والسعادة والاقبال على الاعمال وانجاز الاهداف. يبقى انا اقدر عايز اوصل الناس الى حالة عندهم ما شاء الله شغف وسعادة اثناء العمل بحيث ان احنا نحقق الاهداف اللي احنا رسمناها لنفسنا. يعني مثلا انا امام في مسجد عايز اوصل للناس يا جماعه ان احنا يبقى متمسكين او بالقران، ازاي انا اقدر اوصلهم لحاله انه يحفظ القران ويبقى قريب جدا من القران ويقرا القران بشغف وبحب وبسعاده كمان. انا النهارده زوجتي عندها مشكله معينه في البيت، ازاي انا اخليها تعمل هذا العمل بحب وشغف وسعاده خلاف حالها قبل كده؟ ازاي انا النهارده كأب عايز اوصل اولادي ان هما يكون عندهم بر بالوالدين وحرص على العمل الصالح وحرص على الطاعه بشغف وبحب وبسعاده. يا جماعه التحفيز ده حياه، صدقوني والله التحفيز ده بالنسبه لنا حياه. عايز من البدايه اقول امتى الانسان مننا يحفز الناس ويجيب نتيجه كويسه جدا، امتى احنا نشجع الناس على العمل الصالح ويجيب نتيجه كويسه جدا جدا. نشوف مع بعض الجزئيه الاولانيه. بصوا يا جماعه الانسان مننا علشان يحفز الانسان لازم يكون عنده اربع مبادئ هامه جدا، اربع اصول بيقوم عليها نجاحك في التحفيز. امتى النهارده لما تحب تشجع الناس على عمل ما تنجح في التشجيع ده، تنجح في التحفيز ده باربع اصول مهمه جدا جدا. الاصل الاول انك يكون عندك قدره على اشباع الحاجه الى الحب والعاطفه. يعني ايه الكلام ده؟ يا ريت ننقل مع بعض كده على الصوره الثانيه. بقول انك في الوقت، نشوف مع بعض كده على الشاشه، القدره على اشباع الحاجه الى الحب والعاطفه. انت لو قدرت النهارده انك تربط بينك وبين زوجتك علاقه حب قويه جدا جدا جدا، صدقني لما تحفزها على العمل هتعمله. صدقني النهارده لما تكون بينك وبين الناس اللي انت شغال معاهم علاقه حب قويه جدا جدا جدا، صدقني لما يحسوا بالحب والعطف والحنان منك، صدقني والله لو حفزتهم على عمل هيوصلوا. انما المشكله ان احنا عايزين نصدر اوامر ونحفز الناس على عمل مهم، واحنا للاسف ما قدرناش نربط بيننا وبين بعض علاقه حب. فعشان كده بقول اللي عايز ينجح في التحفيز والتشجيع لازم تكون في علاقه حب بينه وبين الناس. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني يكون فيه علاقة حب قوية جدا بينه وبين الصحابة. علشان كده النبي لما كان بيأمرهم بأمر كانوا بيسرعوا تنفيذ هذا الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم معاذ أمر معين، شوف النبي ماذا يقول له، قال له يا معاذ والله إني لأحبك، اسمع والله إني لأحبك. النبي بدأ بالحب، بدأ بالعاطفة، علشان كده قال له بعدها العمل، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبل ما تطلب من حد حاجة عايز يعملها، عايز أنه يعملها، ابدأ بالحب، ابدأ بالعاطفة، دعموا أواصر المحبة بيننا وبين بعض، وبعد كده أؤمروا الناس. صدقوني الناس هتبقى في إيدينا زي العجينة، نشكلها زي ما احنا عايزين. علشان كده بنقول يا جماعة عايزين نتكلم في البداية في التحفيز عن الحب والعاطفة، ولكن هنشوف الحب والعاطفة بعد ما موضح ليك قد ايه التحفيز ده بالنسبة لنا حياة، قد إيه ممكن نغير من الناس عن طريق التحفيز. تعالوا مع بعض نشوف فيديو بسيط كده ونرجع لكم تاني. يا رب المعنى يكون وصل. ضفدعتين وقعوا في بير عميق جدا. الناس دايما عمالة تتكلم بالرسائل السلبية، وفر طاقتك، مش هتقدر تطلع، صعب جدا، انت هتموت، انت مش عارف ايه. طول ما الناس عمالة تتكلم بالرسائل السلبية، واحد من الضفدعتين كان لا يسمع، فكان شايفهم عمالين يتكلموا بحرارة وقوة، فبيحسب ان هم بيشجعوه. فتشجيع وتحفيز منهم دائم، تشجيع وتحفيز منهم دائم، تشجيع وتحفيز منهم دائم. فضل ينط 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 لحد ما طلع بره. حياة التحفيز ده حياة. اللي عايز فعلا يغير حياته، تغيير الحياة بيكون عن طريق التحفيز، عن طريق تشجيع الناس. علشان كده لما هو عمال يشاور لهم كده ويقول لهم شكرا لتشجيعي، فهم بصوا للحركات فعرفوا ان هو بيسمعش، فبالتالي استفادوا الدرس كويس جدا. فبداوا ان هم بسرعه يروحوا للتاني اللي واقع في البير وقعدوا يحفزوه. سهل تطلع، ممكن تطلع، انت قادر على الخروج، اطلع، نط، اقفز. كانت النتيجه ان هو خرج. صدقوني زمان لو كان الضفدعتين اللي وقعوا في البير الاثنين يعني استجابوا للرسائل بتاعتهم، صدقوني ما كانوش طلعوا، كانوا هيهلكوا جوه البير ده. عشان كده بقول لكم التحفيز من البدايه حياه. طب امتى ان احنا ننجح في التحفيز؟ قلت لكم باربع حاجات. كانت المساله الاولانيه امتى نشجع الناس؟ لما نقدر بالفعل ان احنا يكون بيننا وبينهم علاقه حب قويه جدا جدا جدا. لما احنا فعلا لما نيجي نوجه الناس وان احنا نقول للناس يلا يا جماعه احنا عايزينكم لعمل ما، صدقوني هيكون عن طريق الحب. تخيلوا معايا اخت من الاخوات اللي اول مره تخش مسجد، لاول مره بتسال عن دروس، فدخلت المسجد في درس من الدروس اللي انا كنت بديها. قامت اخت من الاخوات وشافت لبسها، طبعا لبسه ضيق ولبسه لبس مش كويس جدا، وداخله درس يعني هي جواها خير، فسالت يا جماعه عايز اروح درس احرك قلبي شويه، فقالوا لها درس مثلا فلان، فجت الدرس عندي. فسبحان الله اخت من الاخوات قامت جايبه شريط عن النقاب وقامت رامياه في حجر الاخت، قالت لها اسمعي ده وقامت رامية. في ظنكم ان ممكن الاخت دي تتغير؟ الاخت دي بعتت لي رساله قالت انا ما عرفتش داخل المسجد تاني بسبب اللي الاخت عملته. هي عايزه تحفزها ان هي تلبس حجاب وان هي تلبس لبس شرعي، ولكن للاسف بدون ما يكون بينهم وبين بعض علاقه الحب والعاطفه اللي قدامنا على الشاشه، بدون الحب وبدون العاطفه لا يمكن ابدا هننجح في تحفيزنا. علشان كده كان الاصل ان الاخت قبل ما تقعد او قبل ما ترمي لها الشريط تقعد معاها وتذكرها بالاصل ده، انا بحبك جدا، انا تشبعها من الجانب الحب والعاطفة بينها وبيننا بينهم بين بعض. وبالتالي بعد كده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معاذ والله إني لأحبك، وبعد كده يقول له فلا تدعنا أن تقول دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الركيزة الأولى علشان تحفزنا ينجح لازم تشبع الحاجة بالنسبة للناس على الحب وعلى العاطفة. تعالوا مع بعض نشوف الجزئية الثانية علشان يبقى تحفزنا ناجح بإذن الله. علشان يبقى تحفزنا ناجح لازم مهم قوي قوي أن نشبع حاجة الناس إلى التقدير والاحترام. لما تيجي تحفز حد على حاجة معينة تشجعه على حاجة معينة ما ينفعش أبدا من حال الأحوال أنك ما تحترموش أنك ما تقدرهوش، ولكن بوجود التقدير والاحترام بالأدب بالاحترام بيننا وبين بعض ما شاء الله لا قوة بالله. في كتير من الأوقات لما نيجي نحفز حد على حاجة، أنت ذات نفسك لما تيجي تحفزي ابنك مثلا على أنه يعمل واجب بتاعه بتشتميه وبتبهدليه وبتهينيه، وبعد كده قوم اعمل واجبك، انت متوقع انه ممكن يقوم يعمل واجب؟ ولو عمل الواجب ممكن يعمل واجب بالحب؟ لا، احنا عايزين نحفزهم على اداء الواجب. هنحفزهم ازاي؟ ان انا اديله قدر كبير جدا من الاحترام، انك لما تحترميه ما شاء الله كويس هيبقى عندك تحفيز قوي جدا بالنسبه له انه يتحرك لاداء العمل. علشان كده شوفوا النموذج ده من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو محاصر حصون خيبر، النبي هو محاصر حصون خيبر، قال للصحابه ايه بعد ما الحصون طبعا يعني بدات تبقى فيها صعوبه شويه ان احنا نخترقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه شوفوا التحفيز شوفوا الاحترام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعطين الرايه غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شوفوا الاحترام شوفوا التقدير. الرايه بكره انا هديها لواحد هو بيحب ربنا وبيحب الرسول وربنا بيحبه والرسول بيحبه، دي تخش في العاطفه وتخش في التقدير والاحترام. يقول بريده رضي الله عنه راوي الحديث فما منا من رجل له منزله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو يرجو ان يكون ذلك الرجل. في روايه عمر بيقول فبات الصحابه كلهم يدوكون ايهم يكون صاحب هذا الشرف، لدرجه ان عمر بيقول ان افضل امنيه تمناها في حياته انه يصل الى هذه المكانه. هو عارف ان اللي هيخش الحصن ده واحد هينط يخش على الحصن ويفتح الباب ده هيتقطع قبل ما يفتح الباب اصلا، هو عارف ان هو هيموت جوه، ولكن مع ذلك هو ده التحفيز. النبي قدر يوصلهم لحاله ان انا عايز اخش اموت بس اعمل العمل ده بس اعمل العمل ده. القدره على اشباع الحاجه الى التقدير والاحترام. يا ريت لما تيجي تطلب حاجه من زوجتك اطلبها بتقدير لها باحترام لها، انك تقدرها، انك لما تيجي تتكلم تحترمها في الكلام، انك مثلا شفت في البيت حاجه غلط بدل ما تقول انت ما بتفهميش انت ما بتعرفيش. هضرب ليكم نموذج سريع كده. في زوجه بتنام عن صلاه الفجر ما بتصحاش لصلاه الفجر، فالزوج قدامه طريقه من اتنين. الطريقه الاولى انت منتكسه انت هتضيعينا وهتضيع الاولاد، الاولاد هيشوفوكي هينتكسوا هم كمان، لا حد هيصلي الفجر ولا حد هيعبد ربنا، روحي منك لله، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنتش تزوجتك. هي لما تسمع هذا الكلام ايه اللي هيحصل؟ لا شافت احترام ولا شافت تقدير، تصاب باحباط، تقول له طب والله ما انا قايمه. الزوج الثاني الذكي انا والله شوفوا التحفيز، انا عارف قد ايه مجهود البيت شق عليكي، عارف قد ايه انت تتعبي في البيت، عارف قد ايه الاولاد بيتعبوكي، وعارف قد ايه انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، واعلم يقينا ان حبك لربنا هو اللي هيحركك دلوقتي ان انت تقومي تصلي. شفتوا التحفيز ده؟ شفتوا التحفيز ده؟ لما ادالها تقدير ادالها احترام انه مستشعر قد ايه هي تعبانه، صدقوني والله بالكلمتين دول هي هتقوم تنط عشان تصلي صلاه الفجر. فالركيزه الثانيه معانا النهارده في مساله التحفيز انك لازم تقدر حاجه الناس لمساله ان هم عايزين يحسوا ان في حد بيحترمهم وحد بيقدرهم. الامر الثالث وده امر في غايه الاهميه هو القدره على اشباع توظيف الطاقات. القدرة إلى إشباع الحاجة إلى توظيف الطاقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان علشان يحفز الناس، ممكن إنسان مننا أنا النهاردة مثلا بدرس علم، أنا شايف قدامي واحد هو مش متقن في طلب العلم ولكن متقن جدا في فعل الخيرات، أنا هحوله جمعية خيرية يبدأ يشتغل فيها لأن هو ده الطاقة بتاعته هنا هتطلع هنا. واحد تاني مش قادر يتحرك في طلب العلم ولكن عنده أموال ممكن يبذلها لخدمة الناس، أنا هوجهه للطريق ده. واحد تالت مثلا دكتور مش قادر يطلب علم ولكن هوجهه ان انا اي حد فقير هوصله له. النبي كان بيقدر يستغل القدرات. واحد تاني ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي مثلا في مجال مهندسه بس متعسر شويه بس هو ما شاء الله في طالب العلم متميز جدا، ابدا اوظف انا الطاقات. النبي كان بيعمل كده، وعلى قدر توظيف الطاقه النبي كان بيجد ما شاء الله نتيجه للتحفيز. يعني مثلا زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت النبي امره ان يتعلم لغه اليهود فتعلمها في اسبوعين، ما عندوش مثلا، ممكن ما تكونش عنده القدرة الجهادية الكبيرة زي خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالنبي قدر يستغله في الباب ده، النبي قدر يوظف الطاقات ان تعالى انت مثلا مش في الجهاد، تعالى انت في الباب ده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نظرا لحال جسمه كان قصير وكان نحيف، قدرته القتالية في الجهاد مش قد كده، ولكن ما شاء الله النبي خده من باب الجهاد حطه في باب القرآن، قدراته القتالية قدراته الإمكانات بتاعته كانت هنا، عشان كده تفوق في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربع منهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان في الباب ده. عبد الرحمن بن عوف هل هو كان متقن لكتاب الله؟ كان بيحفظ على قد ما يستطيع، ولكن كانت قدراته القوية جدا النبي يقدر يوظفه في هذا الجانب، جانب الإنفاق على الإسلام والإنفاق على المسلمين، إنه كان تاجر ما شاء الله بارع جدا جدا، مسألة توظيف القدرات. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أبو بكر وعمر مسألة القدرة على الحكم والسياسة، وضعهم في هذا الباب، فقال اقتدوا بالذين من بعدي، خد بالك بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، ده النبي شايف ان دي قدراتهم السياسية قوية جدا، يبقى هم يتحطوا في هذا الباب. النبي شايف خالد بن وليد، عكرمة بن ابي جهل، سعد بن ابي وقاص، عندهم قدرة على القيادة في الحروب، النبي وضعهم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ابن مسعود وشاف ابن عباس وشاف ابن عمر عندهم قدرة على القيادة في جانب العلم والفقه والتفسير، فوضعهم في هذا الباب. النبي شاف عبد الرحمن بن عوف عنده قدرة وطاقات قوية جدا جدا في جانب التجارة والامور الاقتصادية، فوضعه في هذا الجانب. يبقى علشان نحفز الناس، شوف الناس عندها ميول لإيه وابدأ حفزهم على هذا الأمر. يبقى القدرة على إشباع الحاجة للعاطفة والحب، القدرة على الإشباع إلى مسألة التقدير والاحترام، القدرة على توظيف الطاقات. نشوف مع بعض الجزئية الرابعة بعد ما تكلمنا على جزئية القدرة على إشباع الحاجة إلى توظيف الطاقات، هنشوف أيضا القدرة على إشباع الحاجة إلى الشعور بالمسؤولية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحملهم المسؤولية، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي كل واحد منهم علشان يحفزه على عمل معين، إن العمل ده أنت جزء أساسي منه، أنت جزء أساسي فيه، محتاجينك إنك تكون مجتهد جدا في هذا الباب. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن ناخد منه موضع العبرة والشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حباب بن المنذر، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منزل معين يوم بدر، فقال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هو انطلق للكلام ليه؟ شعور بالمسؤولية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل فيه فنمنع الماء عنهم ونكون إحنا اللي نستفيد بهذا الماء. شعور بالمسؤولية، حسسوا الناس إن هو مسؤول، حسس ابنك إن هو مسؤول في البيت، ابنك ما بينزلش يشتري لي حاجة لأنه مش حاسس بالمسؤولية، لو حسستي بالمسؤولية صدقيني مش هخليكي تنزلي تعملي حاجة أبدا. علشان كده بنقول يا جماعة إحنا محتاجين جدا 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 إن إحنا نتحرك وسط الناس بالأصول الأربعة دي عشان تحفزنا يبقى قوي جدا. واحد، حب الناس، قبل ما تحفز أشعره بالحب، أشعره بالتقدير والاحترام، حط طاقته في المكان المناسب له. والجزئية الرابعة المهمة جدا جدا هي جزئية ان انت تحسسه بالمسؤولية. طب ازاي نحفز الناس؟ ازاي نحفز الناس؟ التحفيز له طرق كبيرة جدا، اولها علشان تحفز ابنك للصلاة لازم يشوفك بتصلي، عايز تحفز ابنك على بر والدين لازم يشوف منك انك بر بوالديك، عايز تحفز الناس على اي عمل، اول حاجة اول طريقة من طرق التحفيز ان الناس تشوفك، الناس ترى منك. علشان كده الجزئية دي نعرض فيها فيديو بسيط كده ووضح لكم قد ايه ان الانسان مننا لما بيعمل بنفسه قد ايه بيغير من غيره وبيحفز غيره على العمل. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني بسرعة.
حي على الصلاة،
الله أكبر،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
يا رب المعنى يكون وصل. يا رب المعنى يكون وصل. المعنى ان انا النهاردة لما اكون عايز احفز حد على عمل معين لازم من البداية ان انا اكون له قدوة، لازم انا اعمل هذا العمل قدامه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم مصيبة. ليه؟ ابنك ما بيشوفكش وانت بتصلي في المسجد، ولكن لازم يشوفك في البيت، يشوفك عن طريق التطوع، يشوفك عن طريق صلاة النوافل. محتاج جدا ان انت النهاردة لما تحفز اولادك على الصلاة لازم يشوفوك. محتاج جدا انك لما تأمر زوجتك ان هي ما تغضبش وما تتنرفزش لازم انت تكون هادي قدامها، لازم انك تملك غضبك قدامها. لازم انت النهاردة لما تحفز زوجك ان يقوم للصلاة يشوفك، يشوفك بتصلي. عشان تحفز زوجك لقراءة القرآن لازم يشوفك بتقرأي قرآن، وهو ساعتها هيتحرك زي ما الشباب. الشاب النهاردة اللي شفناه في الفيديو الآن، هي فكرة الفيديو ان هو ما تكلمش مع حد، هو ما قالش حد تعالوا صلوا، ولكن هم لما شافوه قطع اللعب بتاعه وقطع اللي كان بيعملوا معاهم وراح يصلي. ما شاء الله لك واسع بالله، هم كلهم راحوا صلوا معاه، هم كلهم راحوا صلوا معاه. علشان كده المعنى ده لازم يوصل لكم كلكم يا جماعة. أول طريقة من طرق التحفيز انك ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. النهاردة اخواتك مش لبسهم الحجاب اللي الشرع امر بيه، ابدأ انت بنفسك. لو بدأت انت صدقيني الكل هيجي وراكي بعد كده. فاول طريقة من طرق التحفيز ابدأ بنفسك اولا. الطريقة التانية في التحفيز لازم نعرف من البداية ان كل انسان مننا له طريقة معينة للتحفيز. فبعض الناس اللي بيحفزها فلوس، بعض الناس اللي زي اولادك مثلا اللي بيحفزهم مثلا حلويات تجيبها لهم، بعض الناس اللي بيحفزهم امور معنويه. ممكن زوجتك لو اتكلمت معاها بطريقه كويسه تحفزها بصوره غير طبيعيه ما شاء الله ركبت الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعقله وذكائه كان بيستخدم مع كل انسان الطريقه اللي تحفزه للعمل الصالح. يعني مثلا تعالوا بدايه نشوف قصه التحفيز في القران. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول مع فرعون لما دخل عليه السحره، بيقولوا له ايه؟ ائن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين. ده التحفيز المادي، إحنا علشان نغلب تدينا فلوس، هتدينا فلوس؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. دول نوعين من أنواع التحفيز، دول نوعين من أنواع التحفيز. النوع الأول هو التحفيز المادي، إن هم طلبوا فلوس، فلما شاف إن الناس دي غاوية دنيا، الناس دي بتحرص على الفلوس، كان ذكي قال لهم دنيا بس، لا ده مش هديكوا الفلوس بس، ده أنا هديكوا الفلوس وهديكوا المكانة كمان. ودول نوعين من أنواع التحفيز، التحفيز المادي والتحفيز المعنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب يحفز حد على عمل معين كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم الطريقة اللي تتناسب معاه. ممكن ابن من أبنائك يكون التحفيز بالنسبة له أنه ينزل يلعب شوية مع أصحابه. ممكن أنت النهاردة تقولي له حافظ على صلاتك وأنا نزلت تلعب مع أصحابك، أدي ده نوع من أنواع التحفيز. واحد تاني يقول لك لا، التحفيز بتاعه إنك تجيب له مثلا قميص جديد أو بنطلون جديد، ده نوع التحفيز بتاعه. خليك ذكية دايما، وأنت خليك ذكي دايما، حفز الناس على حسب دماغهم وميولهم راحة فين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هم المؤلفة قلوبهم لما كانوا عايزين الفلوس هدفهم الفلوس، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم عطاء. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعرض عليه الإسلام بس عايز فلوس، فأعطاه النبي غنما بين جبلين. كانت النتيجة أنه تحفز إلى التمسك بالإسلام ورجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأسلموا كلهم ليه؟ بالفلوس. في بعض الناس بتحفز بالفلوس، في بعض الناس تحفزها معنوي زي أبو سفيان رضي الله عنه. أبو سفيان راجل بيحب الفخر، واللي هيحفزه انك تضعه في المكان اللي هو كان فيها قبل الاسلام. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو فاتح مكه علشان يحفز ابي سفيان على الدخول الى الاسلام قال ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن. كانت النتيجه انه لما النبي وضعه في المكانه دي كانت النتيجه ان ابو سفيان اسلم. ومن صور التحفيز ايضا احبابي التحفيز بالاقناع. ممكن ابنك يكون عايز يعمل عمل معين انت شايفاه غلط، بتكون النتيجه ان انت بتضربيه قلمين ثلاثه وبالتالي هو ما بيفهمش. ممكن شاب من الشباب نفسه يلتزم بس مش مقتنع، هو محتاج ان احنا نقعد معاه ونقنعه. احد الشباب جالي في يوم من الايام بعد طبعا الالتزام بفضل، والفضل قعد معايا قعده وبعد كده التزم بفضل الله، وبعد كده جالي احد قال لي انا عايز اقعد معاك شويه. فجاء احد معايا قال لي انت عارف ايه اللي خلاني او دفعني ان انا التزم؟ قلت له اه. قال لي حاجتين، ان انت اولا قعدت معايا وسمعتني، الامر الثاني ان انت اقنعتني. في كتير من الاوقات اولادكم بيبقوا واخدين طريق غلط او طريق غلط. انتوا يعني مثلا انت عرفتي مثلا ابنك بيشرب سجاير بتعملي ايه؟ قلمين ثلاثة وشتيمة وضربه، هتقولي لابوه وقلتي لابوه ابوه جاء ضربه قلمين ثلاثة وبهدله وقطع عنه المصروف. كانت النتيجة ان ابنك زاد اكتر اكتر في معصية الله سبحانه وتعالى. بنتك نفسها تلبس حجاب، انت بتضغط عليها والاب بيضربها والكلام ده، فبالنتيجة ان بنتك ممكن تلبس قدامك عباية واسعة ولابسه تحتها ملابس مش كويسة، تنزل في الشارع عند اي مسجد تخش تغير هدومها تلبس البدلة والستريتش وتقلع العباية تحطها في شنطتها وهي داخلة البيت تعمل نفس الكلام، والكلام ده احنا بنشوفه. طب ايه المطلوب؟ المطلوب احنا نقعد مع اولادنا ونقنعهم، والاقناع ده هو الطريق ان اولادكم يتركوا هذه المعصية. عارفين زي ايه؟ النبي لما حب يحف الشاب للعفة وترك والعياذ بالله الزنا او كده، جاءه شاب كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا نهار ابيض، لو ابنك عمل كده معاك بتكون النتيجة الم انت اتوا ضربوا بهدلوا. انت عايز تحفزه ان يترك المعصية دي، اقعد معاه اقنعه، ومن اهم اساليب التحفيز الاقناع ان احنا نقنعه. يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك؟ شوفوا الاقناع. قال لا يا رسول الله، جعلني له فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ النبي احد معاه بيقنعه. كانت النتيجة ان خرج الولد وان ابغض الاشياء الى قلبه الزنا. هو ايه اللي حفزه الى طريق العفة ويترك هذا الباب او اللي كان عايز يمشي فيه؟ ان النبي اقنعه. ياريت نقعد مع اولادنا ونقنعهم، ياريت تقعدي مع زوجك وتقنعي، ياريت تقعد مع صاحبك وتقنعه. ياريت يا بنات، ياريت يا بنات، الاخت اللي قامت رفعت شريط وقامت هبداف في رجل الاخت، ياريت تقعد معاها وتكلمها وتقنعها. الاقناع من اهم طرق التحفيز. يا ريت النهارده وانت داخل على وش جامعه انك تحفظي الادله اللي وردت في الحجاب وشروط الحجاب وتبقي قويه فيه، ولما تقعدي مع زميلتك تقنعيها. مشكلتك انك مش محضره كويس فما بتقدريش تقنعي، فبالتالي ما بتقدريش تاخدي بايديها الحجاب، ان احنا ما عندناش طريقه للاقناع. يا ريت دعاتنا اللي بيطلعوا على المنابر وبيتكلموا الشباب بدل ما هم عمالين نهر وعذاب القبر، جميل ان احنا نرهب ونخوف، بس الاجمل ان احنا نقنع، نقنع شبابنا. فمن طرق التحفيز، ودي الطريقة الرابعة النهاردة، هي طريقة الإقناع. من التحفيز أيضا التحفيز المعنوي. التحفيز المعنوي زي ما قلت لكم إحنا عشان نقنع الناس لازم نديلهم مكانتهم. قلت لكم دلوقتي الأمر بتاع أبي سفيان رضي الله عنه، خدوا الموقف ده، وده موقف عجيب جدا جدا جدا. مفتاح الكعبة قبل فتح مكة على السنوات الطويلة دي كلها كان مع بني أبي طلحة، كان مع بني أبي طلحة. في يوم من الأيام النبي بعت لعثمان ابن أبي طلحة اللي كان مع المفتاح، الكلام ده والنبي في مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. الكلام ده والنبي مصطلع في مكة، وعثمان هم اللي لهم الغلبة والمكانة وهو اللي مع مفتاح الكعبة. فالنبي يقول له يا عثمان سيأتي يوم المفتاح بتاع الكعبة ده أنا هاخده منك ويبقى في إيدي دي أضع حيث شئت. مرت الأيام وعثمان بن أبي طلحة كان كافر لم يسلم بعد، لحد سنة 8 هجرية لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. أول حاجة النبي عملها بعد فتح مكة هدم الأوثان، وبعد ما هدم الأوثان قال أرسلوا لي عثمان بن أبي طلحة. بعت لعثمان بن أبي طلحة وهو لسه كافر، فقال له يا عثمان، يا عثمان هل تذكر ما قلت لك؟ فاكر انا كنت قلت لك قبل ايه؟ قبل كده قلت لك ايه؟ لما قلت لك المفتاح ده هيجي في يوم من الايام هيكون في ايدي اضعه حيث شئت. المفتاح يا عثمان، واخذ النبي منه المفتاح. يا نهار ابيض. فقال له يا عثمان اتدري اين ساضع هذا المفتاح؟ عارف المفتاح ده انا هحطه فين؟ هديه لمين؟ فقلت لمن يا رسول الله؟ فقال خذوها يا بني ابي طلحه تالده خالده لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، هذا المفتاح بين يديك يا عثمان. عثمان ساعتها قال أشهد أنك رسول الله. خلصت. يا نهار أبيض، أكن النبي لما وضعه في المكانة دي، لما النبي قدره، لما النبي احترمه، قال له أشهد أنك رسول الله بسرعة كده. أهو ده التحفيز، أو داء التحفيز. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. معقول؟ معقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده القائد، ما هو ده القائد، القائد اللي حسك بالتقدير، يحسك بالاحترام. يا ريت لما تيجي تطلب حاجة من حد حسسه بالتقدير والاحترام، صدقني يبقى خاتم في إيديك تعمل فيه اللي أنت عايزه. فهذه صورة أيضا من صور التحفيز. ومن صور التحفيز أيضا، ودي صورة مهمة جدا، التحفيز بالمنافسة. كان عندنا طفل صغير بقى كان اسمه عبد الله جبر، كانوا بيقولوا عليه الطفل المعجزه، ان شاء الله هو اخ احد الدعاه اللي موجودين الان على الساحه. عبد الله جبر ده كان حافظ القران كله، عنده 5 سنين أو 7 سنين تقريبا، وحافظ 7000 حديث. وكان اخوه ابراهيم، الدكتور ابراهيم ده كان زميلي في المعهد سنه بسنه في اعدادي والثانوي والجامعه، هو طبعا جامعه دخل كليه الطب وانا دخلت كليه لغه عربيه وكده. فكنت دايما بقول له يا ابراهيم هو ازاي والدك قدر يخلي من عبد الله النموذج الحالي ده؟ قال لي كان دايما بيحفزه عن طريق المنافسه. فقلت له ازاي؟ قال لي كان دايما هو واخواته وولاد خالاته وولاد عماته كانوا دايما بيتجمعوا على حفظ القران، وكان دايما بيعمل منافسه بينهم وبين بعض. انت لو قدرت النهارده تربي بين اولادك جزئيه المنافسه في حفظ القران، ما شاء الله لا قوه الا بالله، هتلاقي كل واحد منهم محفز للعمل اكتر وللحفظ اكتر وللاكتئاب في القران اكتر. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعمله مع الصحابه، التحفيز على العمل الصالح عن طريق المنافسه. طبعا لا يخفى علينا طبعا المنافسه اللي كانت موجوده دايما بين ابي بكر وعمر. اذكر لكم موقفين. الموقف الاول، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر كان يثمر عند ابي بكر في الامر من امور المسلمين. النبي سهران طول الليل عند ابي بكر في امور المسلمين، بيشوف هم هيعملوا ايه ويسووا ايه والكلام ده. واني سمرت معه ذات ليله، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عن يمينه وانا عن يساري، فمررنا على المسجد. فلما مرينا على المسجد سمع النبي صوت رجل يقرا القران، فقال من احب ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد، يقراه على قراءه ابن ام عبد. عرفنا على طول ان ده عبد الله بن مسعود. فقلت ان شاء الله بعد صلاه الفجر، عمر بيقول بعد صلاه الفجر باذن الله انا هسبق ابو بكر واروح ابشر عبد الله بن مسعود بهذه البشرى الطيبه. فعمر بيقول ان هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وقعد يقول الاذكار وقعد يعني يذكر ربنا سبحانه وتعالى شويه، وقال الان اخرج الى تبشير ابن مسعود بهذه البشرى. شوفوا المنافسه بقى هنا، لما كان ابو بكر وعمر شاعرين مع بعض بالمنافسه وبقيمه العمل انهم يدخلوا السعاده على ابن مسعود. فبيقول عمر فخرجت من المسجد مسرعا الى بيت ابن مسعود، قال فدققت الباب، خبطت على الباب كده، فاذا بابي بكر يفتح لي الباب. سبحان الله سبحان الله. شوفوا المنافسه، اتنافسوا على العمل. هو بيقول انا هطلع اجري اسبق ابو بكر، فقال سبحان الله لا أسبقك إلى شيء إلا وتسبقني إليه. هو أنا عمري في حياتي ما أسبقك على حاجة إلا وتسبقني. سبحان الله. الموقف الثاني، الموقف ده يوضح لكم بقى قيمة المنافسة. ممكن إحنا نتحفز على عمل الصالح عن طريق المنافسة إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك لما حث الناس على الصدقة، فقال عمر فوافق ذلك عندي مال، فقلت الآن أسبق أبو بكر. شفتوا الفهم؟ لما كانت في بينهم وبين بعض منافسة على العمل الصالح، كل واحد منهم بيسبق مين اللي يعمل العمل ده الأول أو مين اللي يحقق هذا العمل أولا. فقال عمر فوافق ذلك عندي مال، فأخذت نصف مالي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت أبو بكر. لما راح فعلا سبق أبو بكر رضي الله عنه، هو سبقه في الوقت، سبقه في التوقيت، ولكن جاء بعدها أبو بكر. طبعا عمر خلاص حاسس بقى بالفرح إنه سبقه المرة دي. هو سبقه ليه؟ التحفيز عن طريق المنافسة. هو سبقه ليه المرة دي؟ إنه في منافسة بينه وبين بعض. علشان كده لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد كده جاء بماله كله، جاء بماله كله. سبحان الله. فقال أبو بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر سبحان الله لا أسابقك إلى شيء إلا وتسبقني إليه، لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. فمن الأمور اللي تحركنا دايما للعمل الصالح، ها أنا هشوف النهاردة مين اللي هيخلص الواجب أسرع. شوفي أولادك هيعملوا إيه، شوف المنافسة دي ممكن تعمل إيه في أولادك النهاردة. لما أنت وصاحبتك أنت عايزة تحفظوا القرآن بس يعني متلكئة شوية، خلي واحد صاحبتك تحفظ معاك القرآن وابدأوا اعملوا مع بعض بنفسة. انت هتلاقي من جواك تحفيز غير طبيعي، والله العظيم تحفيز غير طبيعي. وشوف النهاردة المنافسة ممكن تعمل ايه. علشان كده كان سيدنا علي بيقول لنا ما سابقنا أبا بكر إلى شيء، ما سابقنا احنا الصحابة، وكأن النبي كان بيقول ان كل الصحابة بينهم ببعض منافسات. ما سابقنا أبا بكر إلى شيء، ما سابقنا أبا بكر إلى شيء إلا وسبقنا. سبحان الله. التحفيز بالمنافسة دي، ده اللي النبي عمله يوم أحد لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه هكذا وقال من يأخذ هذا بحقه. كل الصحابة قالوا أنا يا رسول الله، إحنا ناخذ هذا بحقه يا رسول الله. منافسة منافسة. فأوجدوا روح التنافس بينكم وبين بعض، ما شاء الله لا قوة بالله تعلو. خليك أنت النهاردة كطالب علم، خلي النهاردة بيننا وبين بعض روح منافسة. اللي خلص الكتاب ده الأول أو اللي يحضر عدد أكبر من الدروس، شوفوا الهمم هتعلو قد إيه. عارفين في رمضان ليه الهمم بتاعتنا بتعلو؟ عشان إحنا شايفين الناس كلها في الطاعات والعبادات، ده منافسة. أذكر ليكم موقف عجيب جدا. وكنا في معتكف بتاع السنة قبل اللي فاتت، أحد الشباب جاء لي يا شيخ احمد انا هستاذنك ما صليش معاك التراويح. فبقول له ليه؟ قال لي انا عايز احقق سنه اللي عملها عثمان رضي الله عنه ان يقرا القران كله في ركعه الوتر. قلت له جميل خلاص ماشي. طلع صاحبنا كان اسمه إبراهيم، طلع بعد صلاة العشاء مباشرة، صلى معانا العشاء وطلع برا المسجد في الساحة اللي حوالين المسجد، مسك المصحف بتاعه وقام بركعة الوتر، دخل قبل الفجر بعشر دقايق وقال لي فضل الله أنا ختمت القرآن في ركعة الوتر، فضل الله عز وجل. فأنا طبعا في درس كده حطيت في الشباب بقى روح المنافسة، قلت لهم يا جماعة في شاب النهاردة أخ من إخوانكم النهاردة ختم القرآن في ركعة الوتر، مين يقدر يعمل كده بكرة إن شاء الله؟ الكلام ده كان تاني يوم بعد صلاة العصر درس العصر، فحمستهم وعملت منهم روح منافسة. كانت النتيجة إن دخل علي قبل الفجر حوالي 47 واحد قالوا لي فضل الله كلنا ختمنا القرآن في ركعة الوتر. إيجاد روح المنافسة ما شاء الله من الأمور المحفزة جدا للطاعة وللعبادة. من الأمور المحفزة قوي وبتحفز الناس دايما للعمل الصالح هو ذكر الثواب الأخروي، إن إحنا نذكر الناس قبل ما نذكرهم بالعمل نذكرهم بالثواب الأخروي. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما، إنه دايما كان يذكر الناس بقيمة العمل ده في الآخرة بقدر الثواب اللي ممكن الإنسان ياخده. هو الإنسان مننا ليه بيكتئب جدا في قراءة القرآن؟ لو سألت أنت ليه بتقطر قوي في قراءة القرآن؟ يقول لك النبي قال الحسنة الحرف بعشر حسنات وإلى 700 ضعف والله ضعف لمن يشاء. حتى تلاقي الناس كده انتشرت أول ورقة اللي كانت مكتوبة إن قل هو الله أحد فيها كم حرف وحرف بكم حسنة، يبقى أنت خدت قل هو الله أحد كم حسنة. فتلاقي الناس أول ما تشوف الكلام ده تقبل قوي على قراءة قل هو الله أحد. بعض الناس يقول لك ايه القرآن فيه كم صفحة وصفحة فيها كم سطر وسطر فيه كم حرف والحرف بكم حسنة، يبقى انت معاك مليارات مثلا من الحسنات. ده كده نوع من انواع التحفيز، نوع من انواع التحفيز اللي بيخلي الناس دايما تقبل على الطاعة والعبادة. وده امر مهم جدا. قبل ما نقول لأولادنا يا أولاد يلا قوموا صلوا وتضربي قلمين ثلاثة، يا ريت تفكريهم بالثواب الصلاة في الآخرة، هياخدوا ايه في الآخرة، هو قدرون عند ربنا ايه في الاخره. علشان كده شوف النموذج ده من نموذج التحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بصوا يا جماعه، شوف مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ابي هريره وهو يغرس غرسا. تعرفين الواحد لو يكون عمال يشتغل في شغلانه واخد عقله كله فما عندوش وقت للذكر، فالنبي شافه بيغرس نخل، عمال يغرس النخل في الارض كده وبيزرع نخل، فقال له يا ابا هريره اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك، اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك. طب ده كان راس مالهم في الوقت ده التمر، ففي غرس افضل من ده يا رسول الله؟ قال وما هو يا رسول الله؟ قال ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يغرس لك بكل واحده منهن نخله في الجنه. عشان كده أبو هريرة كان بعدها بيقول فما فارقنا لساني أبدا. شفت التحفيز؟ شفت النبي حفزه إزاي؟ إن شاء الله لا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج مع أنس وفي رواية مع أبي ذر في ليلة شتية وأوراق الشجر يتساقط، أوراق الشجر زي فصل الخريف كده أوراق الشجر عمال يتساقط، فأخذ النبي غصنا، خد النبي غصن كده عصاية يعني من غصن يعني، وضرب بها غصنا من الشجرة، فكانت النتيجة إن الأوراق تتساقط، الأوراق بدأت تقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما مثل هذا؟ عارف ده مثل إيه؟ قلت ما مثل هذا يا رسول الله؟ قال هذا كمثل رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا تساقطت ذنوبه كما تساقط الورق من على هذا الشجر. مسألة إنك اذكر له فضله إيه في الآخرة، أجره إيه في الآخرة. الناس زي ما لما تعرف قيمة الأجر ما شاء الله بتقبل على العمل. أذكر لكم حديثين مهمين. أول حديث الأولاني سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه بيقول إيه، بعثنا رسول الله في سرية، النبي بعثنا في سرية معركة من المعارك، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، ادعي ان ربنا ينولني الشهاده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا ابا امامه، النبي يدعي لك بالشهاده، دعوته مستجابه. فرفع النبي يديه فقال اللهم سلمهم وغنمهم، مش هبقى شهيد. قال فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني النبي بعثا فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهاده، فرفع يديه قلت ربحت رب الكعبه ده خلاص، فرفع يديه فقال اللهم سلمهم وغنمهم تاني مرة، المرة قال فسلمنا وغنمنا، المرة الثالثة رافع ايديه فقال بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثا فقلت يا رسول الله سل أهلي الشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم، قلت يا رسول الله إذا أخبرني بعمل أدخل به الجنة وأبتعد به عن النار، أخش بالجنة وأبتعد به عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي رواية عليك بالصيام فإنه لا عدل له، مفيش له عمل يساوي يوم القيامة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. شوف راوي بيقول إيه، فكان أبو أمامة لا يرى الدخان متصاعد من بيته إلا علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. الدخان ده بتاع الفرن يعني بيعملوا أكل في الصبح، فبيقول إحنا كنا نشوف الدخان يطلع الصبح نعرف على طول ان في ضيف نزل عليهم، لان عاده ابي امامه رضي الله عنه ان خلاص كان بيداوم على الصيام لما النبي ذكر له فضله في الاخره. النموذج الثاني من النموذج التحفيزيه بذكر ثواب الاخره، ويا ريت يا جماعه انت ليه الضحى صلاه العصر؟ ليه الضحى صلاه العصر؟ ده النبي قال ان الملائكه بتتعاقب فينا هتذكرك عند ربنا. يا شفتوا التحفيز ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى في سريه في البحر، فبينما هم كذلك في ليله مظلمه قد انزلوا الشراح، اذا منادي ينادي عليهم يا اهل السفينه قفوا اخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال ابو موسى اخبرنا ان كنت مخبرا، اخبرنا ان كنت مخبرا. قال ان الله كتب على نفسه انه من شجع، انه من عطش نفسه. شوفوا يا جماعه التحفيز بذكر الثواب في الاخره، انه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه يوم الظمأ، كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. قال فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر فيصومه. ليه؟ أصل يوم القيامة ربنا لا يتولى سقياي في اليوم شديد الحر يوم القيامة. شوفوا التحفيز عن طريق ذكر الثواب الأخروي. ومن أنواع التحفيز أيضا التحفيز بذكر العقوبة. مهم جدا إن أنا لما أجي أحفز إن أنا أقول أنت عارفين عندنا في مثلا في الوظائف الحكومية اللي هيغيب هيتخصم منه مثلا كذا، فلما بتتذكر مسألة الخصم تلاقي الكل إيه محفز إنه يروح بدري. ليه؟ علشان الخصم. فمن بعض أنواع التحفيز التحفيز بذكر العقوبة. مهم جدا إنك تقول لأولادك اللي هيترك الصلاة محروم من المصروف، دي تخليه يقوم يصلي إن شاء الله. بس طبعا دي إحنا دايما بنخليها لآخر حاجة، التحفيز بذكر العقوبة دي لآخر حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شوفوا يا جماعة ما شاء الله لك وتعالى، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يا جماعة طبعا عادة الناس ان هو بيبقى في الشغل مثلا ويرجع مثلا ايه يتغدى وينام، تروح عليه صلاة العصر يصحى في المغرب مثلا. فشوف النبي لما حب يحفز الناس على صلاة العصر قال لهم ايه؟ يا جماعة انتوا عارفين واحد في يوم راجع بيته لقى البيت واقع وفلوسه كلها ضاعت وخسر فلوسه كلها، ولاده كلهم ماتوا واهله كلهم ماتوا، تخيلوا قدر الحسرة. فقال لهم اللي هيسيب صلاة العصر حسرته كده هتكون بهذه الصورة يوم القيامة. ده ايه؟ ده يحفز الانسان انه يداوم دايما على صلاة العصر، يحفز الانسان دايما انه يحافظ على صلاة العصر ان شاء الله. بكم التحفيز بذكر العقوبة، حافظ دايما يا جماعة لو ده ما حصلش يبقى العقوبة كذا، ولكن خلي دايما التحفيز بذكر العقوبة في الاخر خالص من اخر الاشياء اللي احنا ممكن نحفز بيها. ومن التحفيز ايضا من انواع التحفيز دايما انك حط لنفسك هدف انك عايز توصل لهذا الهدف. ويا ريت احبابي ان الهدف ده نكتبه، يعني الهدف ده يتكتب ويتعلق قدامك دايما. يعني ما تيجي تذاكر حط قدامك الهدف بتاعك واكتبه. عارفين ليه؟ لان العلماء بيقولوا ان الانسان يحفظ 90% مما يكتب بينما يحفظ 10% مما يسمع. عشان كده انا بقول محتاج جدا ان انت تكتب وتتكلم كتير. طول ما انت بتكتب الهدف بتاعك وحطه قدامك ما شاء الله لك وتسبح الله، ده بيكون محفز ليك جدا على انجاز العمل اللي انت عايز تعمله. احنا طبعا هو بيقول لي اختم، وطبعا يعني التحفيز لسه فيه جزئيه بسيطه جدا، ولكن احاول اقول لكم بسرعه. يا ريت نبص مع بعض تاني. احنا خدنا النهارده ممارسات القائد، خدنا الدرس قبل اللي فات كنا مزجا، خدنا بعد كده الرؤيه المشتركه، خدنا بعد كده التحفيز والتشجيع. النهارده هيتبقى لينا ثلاث اشياء او ثلاث جزئيات مهمه جدا ان شاء الله ناخدهم الاسبوع القادم باذن الله. التحدي، تمكين الاخرين، واكتشاف المواهب، عشان نكون خلصنا ممارسات القائد ونخش بقى في صلب السلسله بتاعتنا صفات القائد وكيف نبني القادة. أسأل الله سبحانه وتعالى في النهاية أن يكون ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، ويكون السؤال إن شاء الله بإذن الله بتاعنا النهاردة اللي هنكتبه إن شاء الله على الصفحة ونحاول نكتبه على الشاشة الآن بخد المستطاع كده. سؤال النهاردة، أذكر ثلاث محفزات تؤثر فيك، ثلاثة من المحفزات اللي أنت سمعتهم النهاردة تؤثر فيك، وإن شاء الله بإذن الله نعرض إجاباتكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. السؤال مرة تانية، اكتب ثلاثة محفزات من الأمور التي تحفزك إلى العمل الصالح وتؤثر فيك جدا سواء في العمل الصالح أو في العمل الدنيوي. اذكر ثلاثة مؤثرات تؤثر فيك أو محفزات تؤثر فيك وتجعلك دائما تنجز الأعمال. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا،
حتى تسود
يسوع.